بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله يا الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة القيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفيما تقول، وأن ينفع بها من استمع إليها إن شاء الله تعالى. طبعا إعداد المحاضرات يأخذ الكثير من الجهد، يأخذ الكثير من التعب في التحضير، في الإعداد، في العرض، وكل هذا أنت تنتظر من خلاله أن الناس تيجي وتحضر وتسمع وتستفيد، وإلا يكون تعبك كله بلا فائدة. الحقيقة البارحة صارت ظروف تقنية فاضطرينا أننا ما نكون معاكم في هذه المحاضرة، ولكن اليوم إن شاء الله نعوضكم بمشيئة الله تعالى عن هذه المحاضرة، نفس العنوان ونفس المحتوى إن شاء الله تعالى. لا يهم عدد الحضور، دائما تعرفون بالنسبة لي أنا لا يهمني عدد الحضور بقدر ما يهمني أن يكون الحاضر مستفيدا، هذا أهم شيء. ثم أتقدم بالشكر الجزيل لصديقي الأستاذ محمد حسن مصابي على تصميم هذا العرض الذي تشاهدونه أمامكم. الرجل هذا دائما يتعب معنا صراحة، يقدم لنا الكثير من الجهود سواء على مستوى الأعمال الشخصية، سواء على مستوى العمل مع شركة الكفيف العربي كمشرف دعم فني، فله منا دائما وأبدا الشكر الجزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقوم به في ميزان حسناته إن شاء الله. عيش بشغف. ليه نقول عيش بشغف؟ إحنا نريد أن نغير الحياة من حياة رتيبة، حياة مليئة بالطفش. كثير من الناس يقول لك أنا طفشان، أنا زهقان، أنا متملل، أنا ما عندي شيء أسويه، ولا عندي أشياء كثيرة أعملها، ولا أريد أن أعمل أصلا أي شيء. فلذلك هذا هو العنوان، عش بشغف. أنا لا أريدك أن تعيش الحياة أصلا بالملل الذي أنت تعيشه، أريدك أن حتى لا تنتقل إلى الحياة العادية البسيطة التي تعيشها هكذا، يعني حياة أنت اخترتها وعشتها، صحيح سعيد فيها، صحيح مبسوط، صحيح ما عندك مشاكل، صحيح أمورك طيبة، صحيح أنت مبسوط في هذه الحياة التي تريد أن تعيشها بكل تفاصيلها، بكل ما فيها من أشياء مميزة. لا، أنا ما أريدك تعيش حتى هذه الحياة، أنا أريدك أن تعيش الحياة بشغف، والشغف هو مزيد الحب، يعني تعيش الحياة بحب فوق ما تتصور. أريدك أن تعيش الحياة هذه بهذه الكيفية، أنا أريد لك أن تعيش الحياة بشغف. لذلك أنا أدعوك للحضور معي أو لسماع هذا اليوم، أريدك أن تعيش الحياة بكل جوارحك، بكل قلبك، بكل روحك. عيش الحياة بشغف، فكر فيها من أجل تحقيق أهدافك، من أجل سعادتك، من أجل أن تسعد من حولك، من أجل أن ترضي ربك، من أجل أن تحقق أهدافك. هذا هو هدفنا من هذا اليوم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون. هذا الشعار، وهذه حياتنا إحنا اللي ينبغي أن نعيش بهذه الكيفية وبهذا الشكل. هذه حياتنا وهذه معيشتنا وهذه طريقتنا في العيش، طريقتنا في الحب، طريقتنا في التعامل مع الناس، طريقتنا في التعامل مع الله قبل الناس. الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى العمل ويخبرنا أنه يرانا، فمهما كانت حواليك من منغصات ومن أمور ومن زهق ومن طفش ومن مكدرات ومن كل هذه الأشياء ينبغي أن لا تثنيك عن عملك الذي هو أنت ملزم به، وأنت تأخذ فلوس عليه وتأخذ عليه كثير من المحبة والتقدير أيضا. فكل هذه الأمور يقول لك الله سبحانه وتعالى ترى أنا أشوف أنت وش قاعد تسوي، فقل اعملوا. نحن ما علينا إلا أن ندعو إلى العمل، ندعو إلى العطاء، ندعو إلى الرغبة في إفادة الناس، في محبة الناس، في التعاون والتعامل مع الناس بكل ما نريد، بكل طاقاتنا، بكل جوارحنا، وما علينا من الاستجابة. لأن الله سبحانه وتعالى لما قال لإبراهيم أثناء أمره بالعمل لبداية الحج أن يبلغ فقط، قال يا ربي وماذا يصل ندائي؟ قال أنت بس بلغ ونحن علينا، أنت بس أذن قول لهم ونحن علينا البلاغ. إيش؟ وأذن فقط؟ قال نعم. واليوم نداء إبراهيم عليه السلام يصل إلى كل القلوب، سواء من سمعه حقيقة أو من سمعه فطرة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، بس كلهم الحج، وسترى كيف ستكون النتيجة. إذن العمل. الله تعالى قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لما تتصفح في هذه القصة وتسأل كيف ستهز امرأة في حالة المخاض الجذع ليسقط عليها رطبا جنيا، كيف رجال لا يستطيعون أن رجال أشداء أقوياء لا يستطيعون أن يشدوا أو يهزوا هذا الجذع، فكيف بامرأة هي في أشد حالات الضعف والألم أن تفعل ذلك؟ إيش الحكمة؟ الحكمة بس أنه اعمل يا أخي، اعمل، أرجوك اعمل فقط. مجرد أن تعمل سوف تستفيد. هي هزت الجذع تساقطت عليها الرطب، أكلت منها، تعافت، استعادت عافيتها، وبعدين شو اللي صار؟ كملت المسيرة وأخذت رضيعها وانتقلت به في فصول القصة. في واحد قالوا له، أو هو قال لهم، قال لهم أنا سأكون موجود في هذه الفرشة، لفوني، وضعوني في طرف من أطراف هذه الساحة المليئة بالناس، الناس سوف يأتون من كل حدب وصوب ليقدموا خدمات جليلة لمرتادي هذه الساحة، أنا سأكون ملفوفا في هذه الزولية أو في هذا الفرش ولن أخبرهم بوجودي. المهم لفوا، دخلوا في الفرشة ولفوا، الناس جات قدمت الفطور أو الأكل أو الخدمات التي يريدون أن يقدموها لرواد هذا المكان، قدموا لهم وذهبوا في المرة الأولى، لم يشعر به أحد. في المرة الثانية فعلوا نفس الشيء، لم يشعر به أحد. وفي المرة الثالثة الرجل بيموت جوع وبيموت حر، هذا وينكم ما تحسون فيني؟ فقال في صوت هناك، فانتبهوا له وجاءوا وإذا به رجل. إيش قعدك هنا؟ قال أنا كنت أعمل تجربة وكنت رح أكون من ضحايا هذه التجربة. فأخذوه وأكلوه وأعطوه الغذاء وساعدوه بشكل جيد، لأنه إيش؟ اشتغل، لأنه عامل. وقل اعملوا، أنت مالك ومال النهاية، النهاية خليها على ربك، النهاية اتركها لله سبحانه وتعالى، هو اللي يدبرها. أقول اعملوا يا ناس، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم تردون إلى وين؟ إلى الله العظيم، إلى الله العالم، إلى الله الكريم، فيجزيكم الجزاء الأوفى على كل ما عملتم. يا سادة يا كرام، لكن اعمل، بس اعمل. الطريق إلى النجاح طريق جميل، ولكنه دائما ليس مفروشا بالورود. كثير من الناس يفكر أن طريق النجاح مفروش بالورود، وأنه أنت يوم أنت تشتغل على نفسك وتنجح وتقدم مادة أعجبت الناس ونجحت ووصلت أنت إلى قمة النجاح أنه هذا النجاح سيستمر. لا، بالعكس، ممكن تقدم مادة ثانية وتفشل فيها فشلا ذريعا، مش مشكلة، لكن هذا الفشل دليل على طريقك إلى النجاح، لأن من لم يتذوق الفشل لا يمكن أن يشعر بالنجاح ويعيش لذة النجاح وينبسط على النجاح. طريق النجاح يبدأ بخطوة، خذ هذه الخطوة، خذ هذا القرار، قرر أنك أنت تنجح بس. وإذا قررت أنك أنت تنجح يجب أن يكون مع هذه الخطوة قرار ورغبة، هذه الرغبة ستقود تلك الخطوة إلى التحرك، إلى أخذ خطوة ثانية. عدم التردد أيضا واحد من أهم محبطات ومثبطات النجاح في الحياة. فأنت أول شيء اتخذ الخطوة والقرار ولا تتردد، امشي واسأل نفسك السؤال التالي: لماذا؟ لماذا أفعل هذا الأمر؟ إذن تحديد الهدف مطلوب، لأنه ما في واحد في الدنيا يبغى يعمل أقل الأعمال إذا لم يستطع أن يحدد هدفه بالضبط، ماذا يريد وإلى أين يريد أن يذهب. يعني الآن أنت إذا خرجت إلى الشارع، إلى الشارع وقفت عند باب بيتكم وبديت تسأل نفسك سؤال: أنا وين رايح؟ ستجد نفسك لا تعرف أين تتحرك. لكن إذا خرجت إلى الشارع وعندك هدف أنك تذهب إلى البقالة أو المسجد، فإنك ستحدد الخطوات الأولى للطريق المؤدي إلى البقالة أو المسجد، ثم تذهب إليهما أو إلى أحدهما. ليه؟ لأن عندك الهدف، عندك المبدأ، تريد أن تصل بهذا المبدأ إلى تلك الوجهة. فلازم يكون عندك الهدف، يكون عندك المبدأ، وتكون عندك الخطة والطريقة والعمل الذي تسلكه لكي تصل إلى طريق النجاح. طريق النجاح قلت لك مش سهل، طريق النجاح فيه كثير من الصعوبات. أحيانا من ضمن الصعوبات أن يكون لك خطوة واحدة لتصل إلى النجاح ولا تنجح. طيب ليش لا؟ ليه لا؟ لأنك أنت يجب أن تنظر في فكرة ليش لا بشيء من الاهتمام. لأنه كثير من الناس راح يجوك يحبطوك، راح يجوك يقولوا لك والله مشروعك هذا فاشل، وانت فاشل اصلا، كيف تبغى تنجح؟ ولا مشروعك كويس بس ترى فيه كذا وكذا وكذا، طب ليش ما انجح؟ لانك انت ما تقدر. اذا ليه لا؟ السؤال الاول ليه، الثاني ليش لا، ركز فيها وشوف انت ليش لا مش هتنجح، ايش السبب، وحاول انك انت تنظر في هذه الأسباب وتذللها وتشوف الخطة المناسبة للعمل وتغيرها إذا لم تستطع أن تبدأ بها إلى خطة أخرى بديلة، وتجعل لنفسك مجموعة من الخطط البديلة تحاول أن تشتغل فيها. بس لا تحاول إنه كل خطة تبديك من الصفر، لا، لا تبدأ أنت من الصفر دائما، حاول أنك تبدأ من حيث ما انتهيت ولكن بخطة بديلة أو خطة جديدة، حتى تستغل الوقت وتقدر تتحرك مع وقتك بحيث أنك أنت ما تأخر إذا أردت أن تكون أفضل. ليه؟ عرفنا جوابه. وليش لا؟ يجب أن نعرف جوابه. طيب لماذا ليس أنا؟ ليش كلهم ينجحون إلا أنا؟ أنا الوحيد اللي ما أنجح؟ أنا الوحيد اللي ما يكون لي طريق في النجاح؟ ليه لا؟ ليه مو أنا؟ لماذا لا أنجح أنا؟ لماذا ينجح؟ دائما أنت اسأل نفسك هذا السؤال، ترى مهم. كثير من الناس الناجحين اشتغلوا على أنفسهم في عدة أشياء. طب أنا لما أتخذ نفس الإجراءات اللي هم اتخذوها بدون تقليد في موضوعي الذي أنا أريد أن أنجح فيه، ليه لا؟ مو أنا، شمعنا هم ينجحون وأنا لا؟ بإمكاني أن أنجح مثلهم، وليش مو الحين؟ لماذا ليس الآن؟ يعني ليش أقعد أسوف؟ ليه طريق النجاح بكرة أسوي خليها بعدين؟ ما حتضبط الحين، انسى، لا تهتم، ما حتنجح أنت، اتركها بعدين. إلى متى بعدين؟ طيب واحد يبغى يدرس الماجستير قعد كم سنة يخطط عشان ينجح في مجال الماجستير وهو لسه ما بدأ، مجرد تخطيط، قاعد يخطط، بس يخطط يخطط يخطط، رايح جاي رايح جاي خطط. طب ليش ما بديت؟ راح تلاحظ انه الشيء اللي انت ما بديت فيه اليوم بكرة بتصير البداية فيه اصعب وبعده اصعب وبعده اصعب. والله كلام جد. وفي الاخير ترى العمر بيجري وانت قاعد تطالع في نفسك كيف الوضع هذا، لكن لو انك بديت كان وجدت انك قاعد تمشي ومعاك مشروعك يمشي. كنت بطيء كنت سريع مش مشكلة، بس الاخير انك انت وياه قاعدين تمشون ووقتكم تام. انا اعطيكم تجربة في خطة الماجستير الخاصة فيا، تأخرت علي بعض الإنجازات في هذا المشروع، وطبعا في قصة لا أريد أن أذكرها صراحة لما فيها من يعني إهمال، لما فيها من سوء إدارة، لما فيها من استنقاص، لما فيها من، لا أريد أن أذكرها، هي أيام وعدت. في فترة الماجستير دي جوني مجموعة من الزملاء قالوا إحنا رايحين نقدم دبلوم تربية خاصة. قلت لهم أنا قاعد أدرس ماجستير الآن ماني فاضي. قالوا أصلاً أنت مشروع الماجستير بالنسبة لك يا متوقف يا يراوح مكانه، يعني ما في شيء جديد، فادخل معنا واستفيد من وقتك. قلت لهم والله إنها يعني ما هي بطالة. فدخلت فعلاً معاهم وصار قدامي عملين أشتغل عليهم في نفس الوقت، دراسة الماجستير ودراسة الدبلوم العالي في التربية الخاصة، أنجزتها ولله الحمد. لكن لو ما سمعت كلامهم كان بنجز الماجستير بس حتفوت علي الدبلوم، حيفوت علي الدبلوم. صحيح يمكن لحد الآن ما استفدت منهم عمليا، لكن الله يجيب الخير. المهم أنه مش مهم أنك أنت استفدت أو ما استفدت، المهم أنك أنت تنجز الشيء اللي نفسك تسويه، نفسك تنجح فيه. وجميل جدا لو أنه أنت أنجزت واستفدت، فالحمد لله حيكون الأمر جدا رائع وجدا راقي وجدا مميز. ولكن ما عليك من النتيجة النهائية، المهم أنك تنجز أنت هدفك الأول. هدفنا الأول أن احنا نعيش حياة سعيدة وكريمة ونجيب عيال ونأسس أمة للمستقبل. طب ما تزوجت، كيف ستحقق هذا الهدف؟ يجب أن تتزوج من أجل أن تنجب هؤلاء الأطفال الذين سيكونون أمة ترفع اسمك بعد ما أنت تترك الحياة. نعم، في حياتنا نحن من يكتب أهدافها ونحن من يكتب أسطورها وفقا للآليات المتاحة لنا. ما تقول والله أنا ما أقدر، ليش وليش لا وليه لا مو أنا، والسؤال الرابع ليه مو الحين. هتنسوها، خلوها معك. طيب دعهم وشأنهم، خلهم يسولفون في الشيء اللي هم يريدون، دعهم وشأنهم، لا تترك لهم بالا. أصلا هم كده الناس ما خلوا لحد حاله، ما في مجال، هم كده عايشين، هم كده يفكروا، هم كده إذا ما تكلموا في أحد ما رح يرتاحوا. دعهم وشأنهم، أنت عندك هدف أكبر، أنت عندك شغل في نفسك، عندك شغل في إمكانياتك وقدراتك، اتركهم. والله ماجد العسيري ما قاعد يحضر له أحد، اتركهم. ماجد العسيري الآن قاعد يسوي محاضرة، حتى الحضور يمكن يكون واحد أو اثنين أو صفر، مش مشكلة. أهم شيء أنه ملتزم بمحاضرته، ملتزم بموعدها، ملتزم بوقتها، ملتزم بأهدافها، ملتزم. وما في محب إلا ويشوش باله. لا انتهت القصة. فلا تسأل في أحد، لا تفكر في أحد، عيش أنت، امشي في الخط المستقيم وخلي الناس في الخطوط المعروجة يتكلموا. شفتوا لعيبة الكورة قاعدين على المستطيل الأخضر يلعبوا ويسووا ويروحوا ويجوا الناس ما بين إيش؟ واحد محب وواحد كاره، بس لعب الكورة وش قاعد يسوي؟ قاعد يطالع في كورته، قاعد يشوف وين ممكن يسعد الفريق اللي يحبه لما يسجل لهم هدف. الفريق وجمهور، فما قاعد يسأل في أحد، ما يهمني، هو قاعد يلعب، انتهت القصة بالنسبة له. هدفه أنه ينتصر. الإمام اللي في المسجد قاعد يسمع كثير من الناس يسولفون حواليه وهو قاعد يصلي، ما سأل فيهم. صحيح أنه التشويش في المسجد لا يجوز، لكن برضه هو عنده هدف قاعد يمشي فيه ويصلي ويتعبد لله سبحانه وتعالى، وما يفعله الناس فليفعلوه، مش مهم. والله هذا صرع من القراءة، والله هذا طاح مات، والله هذا طاح عنده، مش مهم. أنا أكمل صلاتي وبعدين لكل حادث حديث أشوف شو اللي صار. لكن أفضل نموذج أنت ممكن تشوفه في هذا المجال هو لاعب الكرة، كيف يلعب والجماهير حواليه اللي يسب ويشتم واللي يلعن واللي خاصم واللي صايح واللي مبسوط على الكرة اللي لعبت بشكل كويس واللي مبسوط على الكرة أنها ضاعت، وكل هؤلاء الناس يتكلمون ويعملون ما يريدون وهو لا يلتفت لهم. ليه؟ لأن عنده شيء يشغله، هو مشغول بشيء ثاني مختلف. طيب، فجر قدراتك، فجر قدراتك يا أخي، أنت لديك الكثير من القدرة الكامنة التي في داخلك، لا تخلي مخك يصدي من عدم التفكير. شفتوا أنتوا لما تحطوا أجهزة عندكم في بيوتكم، وخاصة تلك أجهزة الحديد، وكل يوم تك تك عليها موية، هذه الموية تخلي المخ وذاك الجهاز يصدي، أنت لا تخلي مخك يصدي. لاحظ، أنت في اليوم تقتل 10,000 خلية أو أكثر إذا ما تشغلها في المخ. فتلاحظ أنه بعد عشرات السنين أو عشرات الأشهر ستجد نفسك لم تعد قادرا على التفكير إذا ما أشغلت مخك. مخك يشغل، إذا ما أشغلت مخك بالأفكار الإيجابية مخك يشغلك بالأفكار السلبية. ففجر قدراتك، أنت تحرك. كثير من العدائين كانوا مصرين على أنه لا يمكن أن يقطع الميل في أكثر أو في أقل من 4 دقائق. الميل اللي هو 1600 كيلو متر لا يمكن أن يقطع في كم؟ في 4 دقائق. إلين جاء واحد قال لا، أنا أقطع في أقل من هذا، وقطعه في 3.59. صحيح الفرق ثانية، بس أكثر من أهمية الثانية هذه، أكثر شيء مهم أنه انكسر حاجز 4 دقائق. وبعدين يجي اللي يحقق بعدي ما يريد، لكن أنا أول واحد كسرت هذا الحاجز، عرفتوا؟ فحاجز 4 دقائق كسره هذا بثانية واحدة، ليقول للعالم إن هناك قدرات كاملة وراء أعمالنا وأعمارنا لم نستفد ولم نكتشفها بعد، لم نستفد منها ولم نكتشفها بعد. عداء آخر كادت رجله أن تنكسر لأنه يريد تحقيق حلم أمه اللي ماتت وقالت له أنا أعرف أنك أنت راح تفوز في هذه المسابقة، فدخل المسابقة وجرى وأصيب وتحامل على نفسه وكسر الحاجز وأخذ المرتبة الأولى. ليه؟ ليش سوى كذا؟ سألوه ليه أنت عملت كذا؟ قال لأنني أريد أن أحقق حلم أمي يا ناس. فكان أمامي إما أن أحقق حلم هذه الأم أو أموت، بس هذه الفكرة اللي عندي، يا حقق حلمها يا الحقها. فهو فجر قدراته من أجل أن يحقق حلم أمه. اكسر الروتين دائما عشان تعيش بشغف وتعيش بمحبة وتعيش بحرية. اكسر الروتين يا أخي. كل يوم الصباح تيجي الساعة 6 الصبح، 6 نعم، تفطر بعد طبعا ما تكون قبلها بساعة أو ساعتين صليت الفجر حسب التوقيت، تفطر تلبس تروح المدرسة تداوم ترجع تروح عملك، أنت إذا كنت تعمل ترجع من هذا العمل تروح البيت تتغدى تنام شوية تصلي العصر ترجع تذاكر للأولاد المغرب رجعت العشاء تعشى تنام نفس يومك، هو هذا ما يتغير. يا أخي اكسر الروتين. في يوم من الأيام خرج الأولاد من المدرسة، فبدل ما أخذهم على البيت أخذتهم على الحديقة. فبنتي الصغيرة بتقول لي يا بابا أنت جبتنا على الحديقة وإحنا لابسين مريول المدرسة كيف نسوي؟ قلت بنتي خدي هذه ملابسك وروحي غيري في أي دورة مياه وتعال العبوا، اليوم ما في مذاكرة، ما عندكم دروس، ما عندكم شيء، العبوا وبنروح نجيب الغداء ونتغدى ونغير جو وبعدين لاحقين على الشغل لأن الشغل ما يخلص. والله الشغل ما يخلص. فتغيير الروتين أمر جدا ضروري، حتى في علاقاتنا الزوجية، حتى في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا المجتمعية. الناس متعودة أنها مثلا ما تزور أحد إلا العصر، أنت خذ موعد وزوره في الليل طبعا إذا كان يسمع، من باب تغيير الروتين. مثلا روتين الموظف أنه لما يوصل المكتب يفتح الإيميل ويشوف إيش عنده من قضايا ورسائل وكذا ويبدأ يحلها، أو يشوف البريد حق المؤسسة إيش جاء فيه. لا، اليوم اكسر الروتين، لا تشوف البريد، استقبل الزباين أول شيء، بريد أجله شوي. المهم أنه أنت كل يوم حاول تعيشه بشكل مختلف عشان ما يصير روتين ويصير مزعج، لأن الروتين المزعج يضيع العمر. كل يوم نفس الشيء، كل يوم نفس الشيء أسويه إلين صار عادة. بعض الناس حتى شهر رمضان عنده عادة وليست عبادة، أنه أنا شفت الناس تصوم فأنا أصوم. ما استشعر أنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون. مو تتقون، لا، عشان عادة صار، مو عشان تزداد روحي تقوى، تزداد روحي محبة، تزداد روحي سلام، تزداد روحي أمان، تزداد روحي سمو علو قيمة. مو عشان هذه كلها، لا، عشان أنا شفت الناس يصوموا فصوم وضيعت على نفسك الأجر والأجر. لا، عيش رمضان على أنه شيء جديد، نظام مختلف تماما يغير لك يومك كامل، يغير لك كل فعاليات يومك. أنت متعود في غير رمضان تحضر محاضرة الساعة 5، الساعة 4، الساعة 2، الساعة 1 الظهر، ما عندك مشكلة. في رمضان خلص المحاضرات تبدأ من 10 أو من 9:30، 9:30، 10، 10:30، 11، هذه هي المحاضرات في هذا التوقيت. تغير روتينك وتغير شكل اليوم كله. أصلا في شهر رمضان الشهر الوحيد الذي تفتح فيه الجنة على مصراعيها مفتوحة، تنتظر عشاقها وزوارها يغرسون فيها من الأعمال، ببقية الشهور مقفلة أو مفتوحة لكن ما هي الفتحة اللي مفتوحة بها. هذه الأيام ورايحينها تنزل على الناس، يا رب ترزقنا الجنة. فغير الروتين، اكسره عشان الجنة. أنت متعود أنك ما تصلي أصلا قيام ليل في غير رمضان، تصلي يا أخي في رمضان، اكسر الروتين. أنت متعود أنه والله أنا ما أكل مثلا فواكه كوجبة أساسية، كلها في يوم من الأيام، اكسر الروتين. الرصيد لا يكفي. ليش الرصيد ما يكفي؟ لأنك ما خليت لنفسك أي طريق عودة. كل خلافاتك تنهيها، يعني أنتوا اختلفتوا على صحن فول في الفطور فقررت أنه هذا اللي أنت مختلف معاه رصيده ما عاد يكفي، ولذلك أنت طالق من حياتي. فما هدخلك حياتي ثاني مرة. طب انتوا اختلفتوا على ايش؟ على صحن فول. بكرة انا اجيب لك صحن بيض تنحل المشكلة. ليش انهيت كل رصيده من المحبة، من التقدير، من العطاء، من الصداقة، من الجمال، من الأخوة، من كلها أنهيتها عشان صحن فول وتميز اختلفتوا عليه الصباح؟ خلوا رصيدنا أكبر عند محبيننا وناسنا. خلي الواحد كمان أنت في الطرف المقابل، لا تقعد تغلط على الناس وتأذيهم وتقول لهم والله أنتوا فيكم وفيكم 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 وفيكم. في حادثة شهيرة اليوم، حادثة اعتداء تعرضت لها دولة من الدول. هذه الحادثة تسببت في خراب منشأة مهمة جدا لهذا البلد، لكن لم يجد ولا واحد يتعاطف معه. رصيدك ما يكفي، أنت صرفت رصيدك في الحروب، صرفت رصيدك في الميليشيات، صرفت رصيدك في التدخل في الشؤون الدولية الداخلية، صرفت رصيدك في، ولا تجد أنه العالم قالوا له أنت طالق من هذا العالم، ما عاد نبغاك، رصيدك ما يكفي أنه حتى نقول لك والله إحنا زعلانين على الاعتداء اللي أنت صار فيه، ما عاد يكفيك رصيدك. مزعج أنت صرت. بس متى أنا أوصل إلى هذا الأمر أنه رصيدي ما عاد يكفي؟ إذا فعلا أنا أغلط كثير على الناس، إذا أنا أسيء كثيرا إلى الناس، إذا أنا لا أحترم الناس، إذا أنا مو شايف أحد قدامي، إذا أنا أتدخل في كل أمور الناس، إذا كنت عايش كأني أنا الملك الوحيد في هذا العالم والباقي كلهم رعاع لا يفهمون، هنا تبدأ الناس تسحب من رصيدهم اللي عندك وترميها عليك بعد ما يكون أصلا خلص رصيدك اللي عندك. نفس الفكرة، فيكون قد شتم هذا وضرب هذا، فتؤخذ من وين؟ من خطاياهم فترمى عليه بعد أن تكون نفذت حسناتهم فيكب في نار جهنم. نفس الشيء لما تكون أنت تصرف من بطاقة ائتمانية فيها 6000 وخلصت 6000 ينزلوا لك رصيدك سالب عشان تسدد 6000. رصيدك ما يكفي، رصيدك من العلاقات والأخوة والمحبة يجب أن يكون كافيا لكل الظروف، لكل المشكلات، لكل العقبات. أنت سامح، أنت حب الناس، أنت تفاهم مع الناس، أنت قدر الناس، أنت أرحم الناس حتى الناس ترحمك لما تكون في حاجة إنهم يرحموك. الذكاء العاطفي لإدارة كل أزماتنا، لما تكون أنت فاهم أو شايف واحد زعلان لا تجي وتقول له أنت زعلان، لا، اسأله أنا حاس أنك أنت زعلان فيك شيء، وخاصة إذا عرفت أن لك عنده حظوة أو قدرة. الذكاء العاطفي إحنا لما نستخدمه بشكل جيد حنفهم كيف ندير عواطفنا وعواطف اللي حوالينا. نحاول أن نحن نتعرف على مشاكل الناس بدون ما ندخل داخلها حتى نحلها، بدون ما هم يحسوا أنه في أحد قاعد يساعدهم. لكن لما يكتشفوا هذه المساعدة حتكون الحياة حلوة وترجع لك أنت قيمة مساعدتك هذه، حب وتقدير للناس مش فلوس. الناس الجهلاء اللي أنت بتساعدهم يوم وليل وصبح وعصر ومغرب لما يحسوا أنهم تعلموا منك شيء سيقدرونه لك ويبدأون يتكلمون فيك أمام الناس ويقولون والله هذا ما يقصر مع الناس يساعدهم ويعطيهم. ذكاءك العاطفي يوم تستخدمه لحل مشكلة زوجية كادت أن تودي بالبيت وتقضي عليه وتخلي رصيدك لا يكفي وأنت طالق وروحي اطلعي برا ارجعي لأهلك، لما استخدمت ذكائك العاطفي في حل هذه المشكلة أمورك وصلت زي ما تحب ومثل ما تحب. ليه؟ لأن الناس بحاجة دائما إلى ناس تقدرهم، ناس تسمع مشاكلهم، ناس تنتبه لأحاسيسهم، ناس تتعامل مع أحاسيسهم، ناس تقدر أحاسيسهم، ناس تستخدم أحاسيسهم كما يجب أن تستخدم. وتكيف هذه الأحاسيس وفقا لما يمكنك أن تكيفها به. حاول دائما وأبدا أن يكون للناس قدر في داخلك حتى تعرف كيف تتعامل مع المعصب، كيف تتعامل مع الحازم، كيف تتعامل مع المرح، كيف تتعامل مع الكويس، كيف تتعامل مع البطال. ترى الحياة هي عبارة عن رصيد احنا نعبيه عشان بكرة لما تموت الناس تقول الله يرحمه. كيف يقولون الله يرحمه وانت مأدي كل خلق الله، كل خلق الله مأديهم انت؟ فلازم تعرف تستخدم رصيدك، استخدم ذكائك، استخدم ما أعطاك الله إياه. على فكرة الذكاء العاطفي واحد من الذكاءات المتعددة اللي موجودة في جسم الإنسان، في مخ الإنسان، يقدر يستخدم منها ما أراد وقت ما أراد وكيف ما أراد. طيب طبعا هذا هو تعريف الذكاء العاطفي، القدرة على فرز العواطف الذاتية وحسن استعمالها. أنت كيف تستخدم عواطفك، كيف تفرز هذه العواطف، كيف يعني كيف تصرفها وفق مصارفها إنجاز الكلام الشرعية. ما يصلح أنك أنت تسولف سواليف خطأ في المكان الخطأ وتستخدم عاطفة خطأ أيضا في المكان الخطأ. هذا حسن الاستخدام، هذا يسمونه الذكاء العاطفي يا صديقي. التوتر من أهم وسائل قتل الشعور بالشغف في الحياة. دائما كل حياتك أنت كيف أسوي في الفلان ذا، كيف أتعامل مع الفكرة دي، كيف أتحرك في الأمر ذا، يا الله ماذا سيحدث لو كذا وكذا صار. طب يمكن ما يصير، يمكن ما يصير، تقعد أنت متوتر وشاغل نفسك. التوتر وسيلة مناسبة جدا للاكتئاب، التوتر وسيلة مناسبة جدا للاكتئاب، لأن كل الحياة بالنسبة لك لو أنه ولو أنه ولو أنه ولو أنه وكيف 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 وماذا أفعل في كذا وماذا أفعل في كذا وماذا لو حصل كذا ويمكن ما يصير. فأنت قاعد شايل هموم الدنيا كلها على راسك وقاعد متوتر، أصلا اللي حواليك طفشانين من عندك يقولون يا أخي روح جبت لنا القلق. ما تسمعون هذه العبارة، جبت لنا القلق، أقلقتنا. وهذه تكثر عند كبار السن، وحتى صغار السن لا يخلون منها، لكن عند كبار السن تلاقي يطفي الكهرباء، يطفي النور كل ما دخل، الكهرباء السعر غالي، المصاريف، الزيتوني، كذا كذا، مقلق ومزعج. إذا راحوا مكان يبغون يلعبون لا تروحون تطيحون تتكسرون. يا أخي خلي يطيحون، ما في إشكال، هم جايين عشان يطيحون يلعبون. التوتر هذا يولد الحماية الزائدة، والحماية الزائدة دائما مكروهة. حتى في مثل يقول لك ولد الشفقة ما يعيش. ليش ولد الشفقة ما يعيش؟ لأنه تكثر حواليه الحماية الزائدة. حتى الجراثيم يمكن ما تلاقي لها طريق إلى الوصول إليه، ولما توصل الجراثيم له تلاقي أنه جسمه لا يتحمل هذه الجراثيم فيصاب بالأذى والمرض ويموت. أي مشكلة. تواصل مع الناس، حب الناس، تعلم، تعلق بالناس، تواصل مع الناس، قدر الناس، احترم الناس، خلك مع الناس في ظروف الناس كلها أنت معهم. يحتاجوا للمساعدة تساعدهم، يحتاجوا. والتواصل الفعال ترى جدا مهم، أنا تكلمت عنه في كثير من اللقاءات. التواصل غير التواصل الفعال، التواصل انك انت تشوف الناس ايش عندها وايش اخبارها وطيبه ومبسوطه وكذا، لكن التواصل الفعال انك انت تتفاعل مع الناس هذول، مع تفاصيلهم، مع حياتهم، مع واقعهم، مع كل شيء يخص هؤلاء الناس، لان الناس جزء منك وانت جزء من الناس، وجنه من غير ناس ما تنداس. فانت بحاجه الى انك تتعاطف مع الناس، تشوف الناس، تقدر الناس، الناس تقدرك، تاخذ تعطي معاهم في خط مفتوح بينك وبينهم. الحياة اللي one way، طريق واحد ما تعيش، لكن الحياة اللي فيها عدة طرق تلاحظ ان فيها تكاتف اكثر، فيها محبة اكثر، فيها حنو اكثر، فيها رغبة اكثر الى الحياة، الى المحبة، الى التقدير، الى الصفاء، الى النصيحة، الى الارشاد، الى ان الناس ما تخاف منك انها تنصحك، تعطيك نصيحة، لكن أنت إذا والله عندك مشكلة مع الناس ويقولوا يلا لا يبالون به في أي واد هلك ما يسألون فيه أصلا. طيب التفاؤل ما منع ابن آدم خيرا مثل ما يمنع من خير التفاؤل، التفاؤل بالحسن، التفاؤل الحسن دائما ينفع، التفاؤل الحسن دائما يكون مفيدا، التفاؤل الحسن دائما يعطيك نوع من القدرة على المعيش بشغف بحب وبرحمة، أنت تتفاؤل بشكل جميل. تفاؤل أنه أنا أتنبأ بالأحداث ولكن بالشكل الجميل، بالشكل الحسن، بالشكل المحب، بالشكل اللي الناس كلها تتمناه، بالشكل اللي الناس كلها تدور عليه. ما أقول والله إحنا قاعدين الفطور لكن بعد الفطور حتجينا مصيبة، ليه؟ بالعكس، أنت تقول والله إحنا جالسين على الفطور والفطور هذا بعده سيكون جلسة سمر عائلية، ننبسط، نشوف لنا برنامج جميل قيم، نشوف لنا مسلسل هادف، نشوف لنا شيء مفيد، نشوف لنا شيء يضحكنا، شيء يغير جونا، شيء يخلينا مبسوطين. هذا هو اللي احنا ندور عليه، ما ندور على المصائب والكوارث. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل الحسن يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفعل الحسن، والرسول عليه الصلاة والسلام سمى بعض الصحابة أسماء حلوة، قال لكي تكون مؤشر على حسنهم وحسن تصرفهم. ما واحد جاء له اسمه حزن سماه سهل، ليه؟ ليش غير اسمه؟ لأنه سهل أحسن من حزن أو حزن، أو إذا شئت حزن أو حزن اللي هو الصلب فخلاه سهل، إذا شئت أنت حزن فالحزن دليل على الكآبة والهم والغم، خلاه سهل، عيش الحياة بسهولة، عيش الحياة بلطف، عيش الحياة بمحبة، عيش الحياة بأمل، عيش الحياة برحمة، عيش الحياة بنظرة أمامية وليست نظرة خلفية، لأن التفاؤل حسن، والتفاؤل الحسن فعلا أنت مثل ما تشوف الشيء راح يحدث لك. حتى في الأحلام، في الأحلام إذا شفت حلم يا تعطيه لأحد تثق أنه سوف يفسره بشكل جميل يا أسكت، ما أنت بحاجة أنك تفسر حلمك بشكل قبيح أو بشكل غير جيد، لأن الرؤية بالذات تفسر فتقع على ما فسرت عليه. انتهت هذه الجلسة، إن شاء الله بعد الفطور راح نكمل في عيشوا بشغف، عيشوا حياتكم بشغف، عيشوا الحياة، الحياة حلوة، عيشوها بشغف، عيشوها بمحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.